الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي رابعة المحاضرات في شرح كتاب كشف الشبهات في التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ بعدما بين أن المشركين مشركي مكة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن هذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام، ولأجل هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. هذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام لأنه لم يستلزم توحيد الإلهية، لم يستلزم صرف العبادة لله عز وجل وحده. فيقول لنا الشيخ: هذا التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. الاعتقاد يعني يقصد انهم بيقولوا انا معتقد في فلان، اعتقد في فلان انه ينفع ويضر، وبيستدلوا طبعا بيرون احاديث باطلة موضوعة مكذوبة: من اعتقد في حجر او شجر نفعه. كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم عند الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. قلنا ده على تفسير ابن عباس للات، أنه كان رجلا يلت لهم السويق، فلما مات صنعوا له تلك الصورة وذلك التمثال، فهو بالتشديد اللات. وأما على قراءة التخفيف الفاشية فاللات هو مؤنث اسم الله تبارك وتعالى، فإنهم يعني اشتقوا لهذه الآلهة أسماء إناث من أسماء الله سبحانه. أو نبي مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تدعو تعبد، فلا تصرف العبادة لغيره سبحانه. المساجد أماكن السجود، فلا يسجد إلا له سبحانه، ولا يعبد إلا هو سبحانه. كل ما كان من العبادات فإنه لا يصرف إلا له سبحانه، فلا يصلى إلا له، ولا يزكى إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا ببيته، ولا يطاف إلا ببيته، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يدعى إلا إياه، ولا يخاف إلا هو، ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى. كل ما كان من العبادات فإنه لا يصرف إلا له سبحانه وتعالى. كذلك لا يتحاكم إلا إلى شرعه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: له دعوة الحق وهي لا إله إلا الله، هي الدعوة الحق الثابتة التي لا يقاومها ولا يعارضها شيء له أساس في الدنيا. والذين يدعون من دونه، الآلهة التي يدعونها من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، مهما دعوهم فإنهم لا يستجيبون لهم بشيء. فإذا تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. هذه أنواع من العبادات ذكرها الشيخ رحمه الله. في زمانه كانت هذه العبادات، وما زال كثير من الناس يصرفونها لغير الله تعالى. فأولها ذكر الدعاء، والدعاء قسمان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة، وذلك أن كل من يتعبد الله عز وجل بعبادة من العبادات فإنه يقصد بها جلب النفع ودفع الضر. فأنت حين تصلي فأنت داع لله تعالى أن يستجيب لك، وحين تصوم فأنت سائل من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك وأن يثيبك على عملك. فكل العبادات يصح أن تسمى دعاء بهذا الاعتبار، وهذا دعاء العبادة لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. وكذا دعاء المسألة، الرغب والرهب، كما قال الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا الدعاء الذي هو دعاء المسألة طلب قضاء الحاجات أيضا من العبادات، بل من أجل العبادات وأشرف القربات وأعظم الطاعات، كما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، لأن الداعي إنما يدعو من يعلم أنه يستجيب له، من يعلم أنه قادر على قضاء حاجته، من يعلم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وبقدر كمال علمك بكمال الرب تبارك وتعالى واستحقاقه جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فإنك تتوجه له بالدعاء والتضرع. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة. فإذ الدعاء عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك، فمن يدعو غير الله من الملائكة والنبيين والمقبورين من الأولياء أو غيرهم فإنه مشرك بالله تعالى. قال الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاءهم غيره ماذا؟ سماه شركا. وقال جل اسمه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى دعاءهم غيره عبادة لغيره سبحانه. وبيّن سبحانه في غير موضع أنه وحده هو المتفرد بالخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن العباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. وقال له ربه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان صلوات الله عليه وهو أشرف الخلق وسيدهم قاطبة صلوات الله عليه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فهل يملكه لغيره؟ وإذا كان صلوات الله عليه لا يملكه لنفسه حيا فهل يملكه بعد موته؟ وإذا كان صلوات الله عليه لا يملك شيئا من ذلك أفيملكه غيره صلى الله عليه وسلم؟ فدلنا هذا بوضوح على أن الغلو في مثل هذه الأبواب وأن دعاء غير الله تبارك وتعالى وطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات من غيره سبحانه هو من الشرك الذي من أتى الله عز وجل به لم يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا كلامنا عن دعاء غير الله، لكن لا بد من إطلالة عجلة ومرور سريع على معنى الدعاء هو العبادة، فإننا مقصرون كل التقصير في هذه العبادة أيها الأكارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وجميعنا ذلك العاجز إلا من رحم الله. وذلك أن الدعاء لا يكلفك شيئا، إن هو إلا تحريك لسانك مع مواطأة قلبك، تقول يا رب بقلب حاضر تقضى حاجتك وتنجح طلبتك ويؤدى أربك ويحقق طلبك، فقط تقول يا رب بقلب حاضر. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء، والله ما أمرنا أن ندعوه إلا وهو يريد أن يستجيب لنا، كما قال القائل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. فتقصيرنا في هذه العبادة مناد علينا بالتعلق بالأسباب، وأن عندنا نوعا من الشرك نسأل الله العافية، وإن كان شرك التعلق بالأسباب ليس هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، عندنا نوع من التعلق بالأسباب. فتجد مثلا الواحد منا إذا نزلت به حاجة يقول له أخوه: هل كلمت فلانا؟ هل اتصلت على فلان؟ هل وسطت فلانا؟ فلان يعرف فلان، لو كلمته؟ ولا تجد من يقول له: هل قمت بين يدي ربك في ثلث ليل آخر؟ هل تبرعت فيه وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا هو سبحانه. يقول الموفق بن قدامة رحمه الله: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. إذا كان المخلوق يقول للمخلوق، أمية بن أبي الصلب يقول لعبد الله بن جدعان مادحا: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء خيرا كفاه من تعرضه الثناء. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فكيف بالله الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده؟ ألا فأحضروا قلوبكم وادعوا ربكم وإياكم وأن تخطئوا هذا السلاح، لنحيي هذه العبادة جميعا في أنفسنا، عبادة الدعاء، فإنها من أيسر العبادات وأنفعها للعبد في دنياه وأخرى. شرط ذلك أن يحضر قلبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب لاهن. وأيضا تحري إطابة المطعم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يأكل الحرام، يتعامل بالربا، يأخذ الرشوة، يأكل مال الناس ثم يرجو أن يستجيب الله له. هذه من موانع إجابة الدعاء. أيضا تحري وقت الإجابة، وبخاصة ثلث الليل الآخر، فقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. أوقات نغفل عنها، عبادات نفرط فيها. إذن أيها الأماثل، عبودية الدعاء، تحري تحقيق شروطه، وتحري نفي موانعه، ثم اللجأ إلى الله بصدق وإلحاح، فإنك لا تعدم خيرا. فإن النبي صلوات الله عليه أخبر أنه ما من داع يدعو إلا كان له بدعائه أحد ثلاث خصال: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. يريد فضل الله أوسع، ورحمة الله أشمل، وعافية الله أتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأجل ماذا؟ لأجل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليكون الدعاء كله، كله، وكل هذه صيغة عموم، ليكون الدعاء كله لله. أما نص لله ونص لحد تاني ما ينفعش. والدعاء الذي هو شرك إنما هو دعاء، الدعاء على الغيب أو الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أما لو طلبت، سألت حيا حاضرا قادرا على أن يقضي حاجتك أن يقضيها، فليس هذا من الدعاء المحرم. وإن كان حكم مسألة الناس فيه تفصيل، ليس هذا موضع بسطه. على كل حال، بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله. النذر ما هو؟ النذر هو التزام عبادة لم يلزمك الشرع بها. فإذا كنت تريد أن تلتزم هذه العبادة فإنك إنما تلتزمها لمن؟ للذي شرعها. أما من ينذر لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ينذر مثلا أن يذبح للولي الفلاني أو النبي الفلاني، أو ينذر إن شفاه الله أن يتصدق لقبر فلان، أو أن يفعل كذا أو كذا لفلان. كل هذا مما هو فاش في كثير من الجهال، وإن كان والحمد لله بعد فشو السنة وانتشارها قد قلت هذه المظاهر جدا في المسلمين، وإن وجدت مظاهر للشرك أخرى علنا أن ننبه عليها. هذا النذر إنما يكون لله، كما قالت مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما، وقال النبي صلوات الله عليه من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ما حكم النذر؟ هذه فائدة ننبه عليها. ما حكم ابتداء النذر؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة، وليس ولأن هذا ليس ما وضع البسط فإننا نذكر ما يبدو لنا والله تعالى أعلم أنه راجح، وهو ما رجحه العلامة الأمين الشنقيطي قدس سره في أضواء البيان، وهو أن النذر على نوعين. فمنه نذر تبرر، يعني ينذر ابتداء، يقول لله عليه أن يصوم شهرا أو أن يتصدق بكذا من غير سبب أوجب ذلك، فهذا مشروع مستحب وهذا ممدوح فاعله. وأما نذر أو النذر المعلق على شرط فهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فهذا مكروه. أن يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، أو إن رد الله علي ضالتي صمت كذا، أو هكذا. يعلق النذر على شرط لأنه كالمشترط على ربه تبارك وتعالى، كالذي يخبر عن حاله أنه لا يعبد الله إلا إذا أعطاه الله عز وجل المقابل لذلك، ففيه نوع سوء أدب مع الرب تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فكل نذر سواء كان مبتدأ نذر تبرر أو كان معلقا على شرط فإنه يلزم الوفاء به إذا انعقد، ولا يجوز ترك الوفاء به. يعني النذر ليس كاليمين، وإن كان بابه بابه وإن كانت كفارته كفارته، لكن اليمين أنت مخير بين أن تفعلها وأن تكفر عنها إن بدأ لك أن التكفير خير. وأما النذر إذا كان نذر طاعة فإنه لا بد من الوفاء به. وللنذر أقسام معروفة، منها نذر اللجاج ونذر المباح وأشياء كثيرة معروفة ومبسوطة في محلها من كتب الفقه. المقصود أن النذر عبادة، ومدام النذر عبادة يبقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون النذر كله لمن؟ لله تبارك وتعالى. طيب، من نذر لغير الله، هذه مسألة نسأل عنها كثيرا، كمن نذر لولي أو نبي أو نحو ذلك ثم تاب، فهل يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء، يمسك عليه ماله ولا يلزمه شيء. إن أراد أن يتصدق به لله فهو حسن، وإلا فلا يلزمه شيء. هل تلزمه كفارة؟ لا، لأن نذره لم ينعقد أصلا، إنما تلزم الكفارة في النذر الإيه؟ المنعقد، وهو الذي يكون لمن؟ لله. ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله. وذلك أن الذبح أيضا عبادة من العبادات، كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وفي صحيح مسلم عن علي: لعن الله من ذبح لغير الله. فاللي يذبحون للأولياء أو للجن أو لغيرهم، كل من ذبح لغير الله فقد فعل فعلا هو شرك. والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة نوع من الدعاء لكنها أخص منه، تكون في الكروبات. الاستغاثة يطلب الغوث، كما قال الله: إذ تستغيثون ربكم. فالاستغاثة إنما تكون بمن؟ إنما تكون بالله. وهذا طبعا الاستغاثة على الغيب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستغاثة بحي حاضر يقدر على إغاثتك، كواحد يغرق مثلا ورأى إنسانا على الشاطئ فقال له: أغثني، هل يقال إن هذا شرك وإن هذا استغاثة بغير الله؟ لا، هذا من الأخذ بالأسباب التي شرعها الله. يقول الشيخ: والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. والعبادة عرفناها قبل وقلنا ما هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وركنها غاية الحب مع غاية الإيه؟ مع غاية الذل. فمن أحب ولم يذل لم يكن عابدا، ومن ذل ولم يحب لم يكن عابدا. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما أمر الله الخلق أن يتقربوا به إليه لا يجوز أن يصرف منه شيء لغيره سبحانه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعث الرسل لتكون العبادات كلها لله. من ذلك أن يكون التحاكم كله لشرع الله تبارك وتعالى، كما قال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. وكما قال جل اسمه: إن الحكم إلا لله. وقال تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا. فتحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى من القوانين الوضعية على البلاد والعباد وأمر الناس بالتحاكم إليها وجعلها قانونا ملزما للخلق هو من اتخاذ الناس أربابا من دون الله. لأن من اتخذ مشرعا يشرع مع الله فقد جعله ربا من دون الله، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما اتخذناهم أربابا، كناش بنعبدهم، كناش بنصلي لهم ونصوم لهم. فقال النبي صلوات الله عليه: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن جعل مع الله هيئة أو شخصا أو فئة أو طائفة يلتزم حكمها ويقدم أمرها على أمر الله ورسوله ويجعل ما تشرعه قانونا ملزما للناس فقد اتخذهم آلهة من دون الله. وأيضا كثيرة جدا جدا مظاهر الانحراف عن العقيدة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا. تصحيح أديان المشركين، وهذا فاشل في كثير حتى من المنتسبين للعلم والمتصدرين له المتكلمين به. يصحح الأديان الباطلة، يقول: أرض واحدة تقلنا وسماء واحدة تظلنا، وهؤلاء يرجون رحمة الله كما نرجوها. فيصحح دين النصارى أو دين اليهود، أو يقول إنهم مجتهدون يمكن أن يغفر الله عز وجل لهم، أو أنهم تحت مشيئة الرب، أو أنهم يعبدون الله كما نعبده، كل من زعم هذا الزعم فقد كفر بالله العظيم. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. تفصيل هذا يعني يطول جدا، تفصيل مثل هذه المظاهر التي فشت مخالفة للتوحيد والعقيدة النقية الصافية التي بعث بها سيد ولد آدم صلوات الله عليه، فقد بعث ليكون الدين كله لله، كما قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول الشيخ: فإذا عرفت هذا، وعرفت أن إقرارهم يعني المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام لأنه لم يستلزم لازمه الذي هو توحيد الإلهية، وأن الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله عز وجل بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هم كفار مكة زي ما الشيخ بيقول دلوقتي كانوا يعلمون المعنى الذي تدل عليه كلمة لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: كلمة واحدة تقولونها تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. قالوا له: 10 كلمات. فقال لهم: لا إله إلا الله. فغضبوا وازوروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكان غضبهم هذا لعلمهم أن لا إله إلا الله تستلزم ماذا؟ خلع الأنداد والشركاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وأن لا يتقرب بشيء منها إلا له سبحانه. يقول: هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الإله هو الذي يعبد، هو الذي تألهه القلوب وتميل إليه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو نارا أو جنيا. هم لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، المشركون كانوا يعلمون ذلك، كانوا يعلمون أن الله هو ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، وإنما رفضوا الانقياد لهذه الكلمة لأنهم عرفوا أن المعنى المراد بالإله هو المألوه المعبود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله أراد منهم هذا المعنى. ولذلك يقول الشيخ: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله عز وجل بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فدلنا هذا على أنهم كانوا يعرفون معناها ولا لا؟ كانوا يعرفون أنها تستلزم خلع الآلهة التي يعبدونها وعدم صرف أي عبادة من العبادات لها. قال: فإذا عرفت أن جهال المشركين يعرفون ذلك فاعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني التي دلت عليها. يعني اللي يعتقد أن مجرد لا إله إلا الله فقط هو الذي ينجي العبد، وإن أتى بكل شرك وكفر وإن صرف العبادات لغير الله، هذا لا ينفعه لفظه بلا إله إلا الله، وإلا فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، مش كده؟ وتنطوي قلوبهم على ضدها، فهل قبلت منهم؟ لا، لم تقبل منهم. وقال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا لا ينطبق على عوام المسلمين، فالناس ولله الحمد يعلمون أن العبادات لا يصرف شيء منها إلا لله، إنما تكون المشكلة أحيانا في أن بعضهم يجهل كون هذا الشيء عبادة، واضح؟ فهو حين يدعو غير الله يجهل أنه بذلك يعبد غير الله، حين ينذر لغير الله يجهل أنه بذلك يعبد غير الله. لكن الناس في الجملة في عامة أقطار الإسلام ملتزمون أنهم لا يعبدون إلا الله، فهل من صرف عبادة لغير الله جاهل؟ هو لو كان يعلم أنه يعبد بذلك غير الله لكان كافرا قطعا. والكفار قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يعلمون أن ما يفعلونه إيه؟ عبادة. لكن الكلام في من يجهل كون هذا الشيء عبادة، بل يظنه جائزا سائغا، بل منهم من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به وأن بعض الدلائل قامت عليه، ومثل هذا لا يعرف إلا من طريق الرسل، فهل يكفر مثل هذا؟ ستأتينا هذه المسألة. وأن الصواب المقطوع به إن شاء الله أن من تعبد بعبادة لغير الله يجهل كونها عبادة، ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بتحريم ذلك ونهى عنه، وأن هذا من الدين الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يظن أن هذا عبادة لله أو أن الله أذن فيه، فإنه لا يكفر بذلك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، وسنذكر دلائل ذلك إن شاء الله قريبا. كم مر لنا من الوقت؟ نعم، بقي 5. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، معرفة قلب، لأن مجرد المعرفة باللسان لا تنفع، فلا بد أن تستحضر هذا المعنى. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية. ما هو الشرك الذي بعثت الرسل بإبطاله؟ احنا دلوقتي عرفناه، من يقول لي ما هو؟ صرف العبادة لغير الله. فأي يصرف عبادة لغير الله فهذا شرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان من غير الشرك من كبائر الذنوب أو صغائرها، فالعبد إذا لقي الله بكل ذنب، كل ذنب خلا أن يشرك به سبحانه، زنى، سرق، قتل النفس التي حرم الله، فعل الأفاعيل وأتى الله عز وجل موحدا، فإن مآله إلى النجاة. قد يغفر الله له لأول وهلة كما كان قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يعذبه بالنار حتى يقضي ما عليه فيها ثم مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا من كان مشركا، لأن المشرك لا يغفر له الله. غير المشرك إذا غلبت سيئاته حسناته بين أمرين، تحت مشيئة الرب، إن شاء الرب عذبه وإن شاء غفر له فأدخله الجنة لأول وهلة، واضح؟ هنا مسألة مشهورة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك معروف شركان، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر غير مخرج منها. والكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر دون كفر، كما بواب البخاري في الصحيح باب كفران العشير وكفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإيش معنى قتاله كفر؟ مع أن الله سمى مقاتل المؤمن مؤمنا، كما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتال كفرا، فهذا الكفر الذي هو دون كفر، كفر لا يخرج به صاحبه من الملة، كفر يبقى صاحبه به في دائرة الإسلام. هل منه قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ قولان للعلماء، منهم من يقول هذا كفر أكبر ناقل من الملة، ومنهم من يقول هذا كفر دون كفر لا يخرج صاحبه من الملة. الإشكال في الآية أو محل الفائدة قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذه تشمل الشرك الأصغر أو هي خاصة بالأكبر؟ الجمهور يقولون هي خاصة بالشرك الأكبر، وما كان من الذنوب من الشرك الأصغر فإنه من جنس الكبائر وصاحبه تحت المشيئة. فالحلف بغير الله مثلا من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى آخر الذنوب التي هي من الشرك الأصغر والكفر الأصغر. الجمهور يقولون هذه الذنوب التي سماها الشارع كفرا أغلظ من الكبائر. الذنب اللي ربنا يسميه شرك أو الرسول يسميه شرك حتى لو كان أصغر فهو بين الكفر الناقل عن الملة وبين الإيه؟ وبين الكبائر، هو أكبر من الكبائر. ولذلك قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة، لأن الحلف بغير الله إيه؟ شرك وإن كان دون شرك، والحلف بالله كاذبا لا يسمى شركا وإنما هو من جنس الإيه؟ الكبائر. واضح يا إخواننا؟ فالعلماء اختلفوا، فالجمهور قالوا إن الشرك الأصغر داخل في جنس الذنوب التي صاحبها تحت المشيئة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أو ينسب إليه، أنا لم أره في كلامه لكن البعض نسبه إليه، وهو قول بعض أهل العلم من علماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة وأن صاحبه معذب لا محالة وإن كان مآله إلى الجنة. يعني الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر إن ده يعذب وده يعذب، بس الشرك الأكبر لا يخرج من النار أبدا، والشرك الأصغر صاحبه مآله إلى الجنة عند هؤلاء العلماء. والصحيح إن شاء الله مذهب جماهير العلماء وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة وأن صاحبه تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وأما الذنب الذي لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار أبدا فهو الشرك بالله تعالى. فإذا عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، والذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه كما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وعرفت ما أصاب غالب الناس أو كثيرا من الناس من الجهل بهذا، أفادك هذا فائدتين. ما هما هاتان الفائدتان؟ هذا ما نرجئه للمحاضرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.